مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على
حبيبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، حي الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا على قراءة سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا مع حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، إنه سميع قريب. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أحبتي في الله، ما زلنا في كتابنا، كتاب الشمائل المحمدية لسيدنا إمامنا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، أبو عيسى الترمذي. شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خصاله وفضائله وأخلاقه وخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، كل هذا نتعرف عليه في كتابه الشمائل، نبحر معا بإذن الله تعالى، عل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة، أليس كذلك؟ نستعين بالله. بسم الله. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. قوله، نأتي الآن إلى كلمة وجع. مقصد بالوجع أنه كان عنده وجع، ألم. وبعض الروايات تفسر، وفسر ذلك الإمام الباجوري رحمه الله تعالى، قال: وجع في قدميه. وهذا لا يمنع كون النبي عليه الصلاة والسلام حينما مسح على رأسه أنه لم يمسح على القدم يعني، وإنما يجوز ذلك، المسح على العضو أو على الرأس الذي هو أصل البدن كاملا، يعني منه يشفى الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم شربت من وضوئه، حينما قال شربت من وضوئه، المراد هنا من فصل من ماء الحبيب صلى الله عليه وسلم من الوضوء، من ماء الوضوء، لأن الماء لو أردنا ما زاد من الوضوء لما كان فيه عين البركة، وإنما قصد بذلك البركة، المقصد من هنا بركة ماء النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تتحقق الماء البركة من ماء النبي عليه الصلاة والسلام، ماء وضوئه، إذا لامس جسده صلى الله عليه وسلم؟ فما لامس جسده وتساقط من جسده صلى الله عليه وسلم، هذا هو الماء المبارك حقيقة صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا دليل على تبرك الصحابة رضي الله عنهم بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا قوله: فإذا هو مثل زر الحجلة، طبعا المقصود بها الحجلة هو طائر معروف عند العرب، والزر مقصود به هنا بيض الحجلة، يعني بيض هذا الطائر الخاتم، وشكله كشكل أو حجمه كحجم زر الحجلة. سيأتي فيما بعد موضوع اختلاف حجم الخاتم، سنرى أحيانا روايات مختلفة، مرة حجلة، مرة حمامة، مرة أكبر من ذلك، فكيف الترجيح بين الروايات وكيف نفسر الروايات سيأتي ذلك معنا بإذن الله. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب المديني، حدثنا يوسف ابن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول من النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هنا عندنا جملة اعتراضية، هي قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتمتها يقول لسعد بن معاذ. ما بين قولها ولو أشاء إلى لفعلت، هذه جملة اعتراضية تريد أن تبين لنا مدى قربها كانت من النبي عليه الصلاة والسلام. حينما سمعت الرواية كانت قرب النبي عليه الصلاة والسلام بشدة، حتى أنها رأت خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تستطيع أن تقبله، لكنها ما قبلته. قالت لو ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه، كانت قريبة منه صلى الله عليه وسلم، لفعلت. طبعا هذا قلنا لبيان أنها كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ، أي عن سعد بن معاذ رضي الله عنه حينما مات، ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ اهتز له عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ أحد الصحابة الكبار رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هو دفن في البقيع رضي الله عنه، والصحابي الذي شهد أو حضر جنازته 70,000 ملك نزلوا من السماء ليشهدوا جنازة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أهدي له حلة من حرير، فجعلت الصحابة يعني الصحابة جعلوا يعني يتعجبون منها ومن جمالها ومن لينها، لين ملمسها. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم لمناديل، مناديل المنديل، لمناديل سعد في الجنة خير منها وألين. هذه من بشارة سيدنا سعد، طبعا هذه واضحة بشارة بالجنة لسيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه بالنسبة للمناديل، فكيف بلباس سيدنا سعد في الجنة؟ إذا كان منديله ألين من هذا الثوب، فكيف يكون لباسه رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه من نعيم الجنة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم مع سيدنا سعد ومع باقي الصحابة ومع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حينما قال اهتز له عرش الرحمن، ألم تعرج روحه إلى السماء؟ فالعرش اهتز فرحا وسرورا بقدوم روحه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، هنالك عندكم أي سؤال استفسار؟ كل شيء واضح؟ إذن كل شيء تمام. إذن صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر أو حجر وغير واحد قالوا: أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. أي حديث؟ الذي سردناه في الدرس الأول أو الثاني سردناه، وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، وفصلنا معنى خاتم النبوة الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث المذكور قلنا قبلا، وخاتم النبيين أي أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عزرة بن ثابت حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي زيد تعال أدن مني فامسح بيدك ظهري. يقول فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. الآن طبعا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال لي أبي زيد هذا واضح. أدن مني أي اقترب مني. فامسح ظهري. هنا يذكر الإمام الباجور رحمه الله تعالى قال يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم علم بنور النبوة الذي عند الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أبا زيد يريد معرفة كيفية الخاتم فأمره أن يمسح على ظهره ليعرفها. لماذا أمره أن يمسح؟ ممكن كان لباس الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعذر خلعه في ذلك الوقت فأراد أن ضع يدك وتلمسه التماسا لأن خلع اللباس ممكن أن يعيقه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشكو من أمر أو أن هنالك شوكة في اللباس ممكن أن تغرز الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الاحتمالات. المهم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم علم ما يريد من؟ أبو زيد. أراد أن يعرف كيفية شكل الخاتم فدله قال خذ تعال المس بيدك وانظر إلى خاتم حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول فمسحت عندما دعاه أمره أن يمسح فمسح. يقول الإمام الباجوري رحمه الله فمسحت قوله فمسحت أي فدنوت فمسحت. وفي جامع المصنف أنه جامع مقصود جامع الترمذي مقصود المصنف من الإمام الترمذي فجامع الترمذي أي سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم دعا له فقال لا فقال في رواية اللهم جمله. لمن؟ لأبي زيد. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم جمله فعاش 120 سنة وليس في رأسه ولحيته إلا شعرات بيض بعض الشعرات. 120 سنة عاش رضي الله عنه وأرضاه. قلت وما الخاتم؟ القائل من؟ علباء الذي كان مع أبا زيد الذي يروي له الحديث. قلت وما الخاتم؟ يعني كيف ما هو الخاتم؟ ما طبيعته؟ قال يعني أبو زيد شعرات مجتمعات. لماذا قال شعرات مجتمعات؟ ونحن نعلم أن الخاتم عبارة عن لحم عن قطعة لحم ما بين الجلد وما بين اللحم الأصلي فكيف قال شعرات؟ هذا لأنه لمس الشعرات فما لمس ما أحس بلمسه أجاب شعر بالشعرات التي حول الخاتم فأخبر عما وصلت إليه يديه. بدليل ماذا؟ بدليل تأتي روايات صحيحة بأن هنالك لحم ناتئ هو عبارة عن لحم ناتئ خارج ظاهر يعني. ويمكن حمل كلامه كما قال الإمام باجوري على تقدير مضاف أي ذو شعرات مجتمعات. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث الخزاعي حدثنا علي بن حسين ابن واقد حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم أو حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا سلمان ما هذا؟ فقال صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال فرفعها فجاء الغد أو الغدا بمعنى مفعول به فجاء الغدا بمثله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به. وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها فحملت من عامها. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سلمان، سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يسمى سلمان الخير رضي الله عنه، الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، نسبه إليه صلى الله عليه وسلم. وكان هذا كلام سيدنا علي، كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه هو منا أهل البيت. طبعا سيدنا سلمان رضي الله عنه فضائله كثيرة، وقد عمر من بين الصحابة، في رواية عمر 250 سنة وفي رواية 350 سنة رضي الله عنه وأرضاه. حينما قدم المدينة، طبعا له قصة طويلة معروفة، أنه حينما أراد أن يسلم وكان عنده علم من كتب النصارى، بعد أن كان درس النصارى كان مجوسيا ثم دخل في دين النصرانية، فقرأ عن علامات النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما علم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد هل هو هو أم أنه غيره، فكان عنده علامات. من بين العلامات كان عنده علامة أنه لا يقبل الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يريد، فسأله ما هذا يا سلمان. كونه سأله ما هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما هذا رطب، تمام، لكن ليس المقصود أن يعرف ما هذا الرطب، وإنما قصد ما نيتك بقدوم هذا، لما جاء به، لما جئت بهذا. هذه من إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى هل هذا صدقة أم هدية أم ماذا، ما الذي تريد به؟ فسيدنا سلمان رضي الله عنه قال صدقة لك ولأصحابك. أيضا سيدنا سلمان فطين رضي الله عنه وارضاه، لم يقل فقط لك أو قال لأصحابك، أراد أن يجمع بين الاثنين ليرى حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا سيفعل. فقال هو لك ولأصحابك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة، يقصد بذلك نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية أنه أمر أصحابه أن يأكلوا وهو لم يأكل صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الصدقة فيها ترحم، الصدقة تعطى للترحم، والترحم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأنه معزز مكرم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم معزز مكرم، فلا يجوز لأحد أن يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معزز، هو معزز، هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، وليس بحاجة إلى صدقة صلى الله عليه وسلم. بينما الهدية فيها معنى الإكرام، يكرم، فالإكرام لا مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم. هذا الفرق بين الصدقة وبين الهدية. طبعا قلنا أن في رواية قال لهم كلوا ونحن لا نأكل، يعني أكل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل. لما جاء في اليوم الثاني سيدنا سلمان أراد أن يكمل خطته ليرى الآن العلامة الثانية، ووجد هذه العلامة أنه لا يقبل الصدقة، ليرى الآن العلامة الثانية هل يقبل الهدية أم لا. فجاء بمثله نفس السؤال، سأله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك ولأصحابك. فقال ابسطوا الآن نأكل. فعرف بذلك علامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة الثانية. طبعا بعد ذلك أراد أن يعرف علامة كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ في رواية، فاقترب سيدنا سلمان وأراد يعني هكذا أن يرى من بعيد هل يستطيع أن يرى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله يرى ما في القلوب، ففعل هكذا، كشف عن كتفه ليرى سيدنا سلمان رضي الله عنه. أراه معجزات فوق المعجزة، يعني علم ما بنفسه، فقال عرفت ما بنفسك فانظر، بمفهوم الإشارة يا سلمان عرفت ماذا تريد، تعال فانظر. صلى الله عليه وسلم حين ذاك آمن به رضي الله عنه وأرضاه. كان لليهود، قوله كان اليهود أي كان سيدنا سلمان في ذلك الوقت عبدا لليهود. القصة طويلة لا أريد أن أفصل فيها، حينما حبس وأخذوه عبدا وبيع إلى اليهود، والمقصود هنا يهود بني قريظة في المدينة. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، عندكم سؤال ولا هناك استفسار؟ سؤال واضح عندكم؟ لنأتي الآن لنفصل في مسألة حجم النخلة، حجم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الخاتم أتى روايات كثيرة فيه، بعضها كما قلنا كان في مسألة في حجم البيضة، وبعضها بزر الحجلة قلنا، جاء رواية حتى في حجم بيضة النعامة، في حجم بيضة النعامة. إذن الأمر اختلف، روايات مختلفة والحجم يتفاوت كثيرا. الراجح كما قال العلماء ونقل ذلك الإمام باجوري أنها كانت تكبر وتصغر بحسب الحال، حجم الخاتم كان يكبر ويصغر، فكان كل صحابي يراه حسب حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه. فكان بعضهم يراه على بشكل صغير، وبعضهم حتى يصل إلى حجم الكف، يصل حجم خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله.
يا شيخ هناك سوال، ما معنى استغفار للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟
جميل. الاستغفار هو طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. الحبيب صلى الله عليه وسلم، طبعا الله سبحانه وتعالى أمرنا نحن في القرآن الكريم بأسلوب خبري، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الاستغفار هو طلب الرحمة لما بدر من تقصير، والاستغفار هو لأن الإنسان بطبعه عاجز، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. ما عدا الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الناس خطاؤون، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم والأنبياء معصومون، أما باقي الناس كلهم مخطئون، وخير الخطائين التوابون. فهذا طلب الاستغفار، والله تعالى أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، هل هناك سؤال؟
يا شيخ ما معنى نسبة الذنب إلى النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم هاهنا؟
إطلاق الذنب، إطلاق ذنب النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد منه التحقق، كونه أطلق واستغفر لذنبك لا يقتضي أنه يوجد ذنب. إذا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني معصوم، لأن أهل السنة والجماعة متفقون إجماعا على أن الحبيب صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ. بعضهم اختلف في مسألة الخطأ الدنيوي، ولكن الراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. وتذكرون حينما قلت لكم وحدثتكم عن كتاب الإمام المحدث الكبير الحلبي الإمام عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى، وقلت لكم في بداية المقدمة أنه ألف كتابا اسمه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله وأخلاقه، هذا عنوان الكتاب. الكتاب جمع فيه شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورد على كل شبهة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون أخطأ، خاصة في مسألة تأبير النخل، وفي مسألة عبس وتولى، قول الله سبحانه وتعالى عبس وتولى، ردها كلها ردا بليغا جامعا مانعا مفحما، أثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم معصوم مطلقا صلى الله عليه وسلم. أيضا الأنبياء، وهذا باتفاق ولا شك في ذلك، والله تعالى أعلم ورسوله صلى الله عليه
وسلم.
هنا نسبة الذنب والله تعالى أعلم يقصد بها رفع الدرجات، لأنه يقينا ليس هنالك ذنب، فهنالك معنى. انظر دائما عندما يكون عندنا قاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة، عندما تأتينا آية متشابهة وعندنا آيات محكمة، فنأخذ بالمحكم ونفوض المتشابه معناه إلى الله سبحانه وتعالى. الآيات المحكمات نتمسك بها، والآيات المتشابهة أولا نكل معناها إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا اضطررنا نأتي إلى التأويل. فماذا جاء علماؤنا في يؤولون هذه الآية؟ نأتي إلى تأويل العلماء. ماذا أول معناها؟ أولوها على أنها رحمة، على أنها رفع درجات، كما في مسألة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصلاة لفظ مشترك، نحن نصلي لله والملائكة تصلي والله تعالى يصلي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهل صلاتنا مثل صلاة الله سبحانه وتعالى أو مثل صلاة الملائكة؟ لا، هذا مشترك لفظي، لكن لكل واحدة معنى. صلاة الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام رحمة كما قال العلماء، الله تعالى يرحمه ويرفع درجاته. وصلاة الملائكة استغفار، وصلاة العبد لله دعاء، فهذا مشترك لفظي. فماذا يقول العلماء في ذلك؟ نرجع إلى التأويل. ماذا أول في ذلك؟ ما تحتمله اللغة العربية ويحتمله معنى النص وليس مغايرا للمفهوم العام، فهذا يؤخذ به. والأصل، هذه قاعدة في كل العقيدة، الأصل أن نأخذ بالمحكم والمتشابه نفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى، نثبته على أنه آية قرآنية ونفوض معناه إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، نحن بهذا نكون قد وصلنا إلى باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقف ونكمل بإذن الله تعالى في المجلس القادم، ندعو إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولمن علمنا ولمن وصانا بدعاء الخير. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك.